sallallahu ala Muhammed ve alihil mi'amin. Kana el kalam fi ma afade li yastihi'a min fi min el ahkam fi la min ahkam el muktasa bil iktisab bil aqsa al bilaliye o ayyam şehr Ramazan mutlakan. Kulna innehu qar rizvanullahi teala aleyhim انه من اغتسل وصب على نفسه على راسه 30 غرفه كان لهم بل لا تصيبه الحكه يعني يكون دواءنا لاصابه الحكه. هذا موجود في روايه بالنسبه الينا مرسله وبالنسبه الى سيد بن طاووس بل مسنده وهي روايه الخامسه باب 14 من أبواب الأقصال في شهر رمضان أقصال المسنونة. قال من أحب أن لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فلا تكون به الحكة إلى شهر رمضان من قبل. ولكن ليس فيه الاغتسال بالماء الجاري. وأما الروايات التي تقول أن يكون اغتسال بالماء الجاري وصب الماء على 30 غرفة فهي رواية السابعة من نفس هذا الباب وهي رواية السكونية عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. ولكن فيهم هذا قيد من اغتسل أول ليلة من السنة فيه ماء جار وصب على رأسه 30 غرفا بل لم يكن ذلك بل 30 غرفا كان دواء السنة. هذا فرق بين الروايتين. وتلك الرواية هذا بل أن لا يكون فليغتسل أول ليلة ولم يذكر هناك صب الماء على الرأس. فالفرق بين روايتين من جهتين. من جهة أن الرواية الأولى لم تذكر الاغتسال في الماء الجاري ورواية ثانية قيدت بكون الغسل في الماء الجاري. رواية الأولى لم تقول أنه صب الماء هذا 30 غرفة وها هنا بل فقط غسل كافية لدفعها بل الحكة بخلاف الرواية الثانية فهي تدل على أن بل يكون أن دواء بل علاج ودواء طول السنة إذا صب 30 غرفة على رأس. فهذان الخبران مختلفان من حيث المضمون من جهتين فجمعهما في فتوى واحدة غير واضح. على كل حال ولمضافا إلى أن إثبات ذلك مبنيون على إحدى القاعدتين وعلى سبيل منع الخلو وهو قاعدة التسامح في أدلة السنن وكذلك بل عمل الأصحاب. ثم مطلب آخر وهو أنه بل هل كلاهما مستحب واحد بحسب رواية ثانية وهو رواية سابعة أو مستحبان يعني أحدهما غسل والآخر صب الماء على رأس هذا 30 غرفة. والظاهر من حرف العطف أنهما غسلان أنهما مستحبان مختلفان. هكذا في الرواية من اغتسل أول ليلة من سنة من في ماء جاري هذا مليك وصب على رأسه 30 غرفة وهذا حرف العطف يقتضي أن يكون بل عملين مستحبين. ولكن أثر المترتب على ذلك وظاهر أنه أثر لمجموع العملين وهو أنه لا يصيبه داء طول سنة هذا الأثر الوضعي مترتب على مجموع العملين. ولكن قلنا سيد ابن طاووس مقتنع بهذه الروايات من حيث السند. ثم أنه الروايات التي دلت على استحباب الغسل هذا في أي ليلة من هذه الليالي عليه، قلنا ليلة أولى وليلة الوسط وليلة 17 وكذلك ليلة 19 وليلة 21 و 23 و 24، هذا الاستحباب ثبت. وباقية ليالي قلنا يمكن عليها عمل بها بالرجاء، ولكن ما هو الوقت؟ مقتضى القاعدة إذا كان العمل واجب أو المستحب موسعا من حيث الظرف العملي فإنذن، أو ظرف المكان أذن. من صلى ركعتين فيهم هذا مسجد الكوفة مثلا، من أول مسجد الكوفة إلى آخره، يعني مجال يكون هذا كافيا، لا يجوز إلا يكون في الوسط أو في الأخير أو نحو ذلك. كذلك في ظرف زماني، بل إذا جعل ظرف زماني أوسع لعمل الواجب أو مستحب فمقتضى الإطلاق كفاية هذا العمل في أي لحظة تحقق فيها هذا الوقت الممتد. فإذا الريالي التي لم يحدد فيها الوقت فإنذن يكفي لتحقيق الاستحباب هو الاغتسال في أي الجزء من أجزاء الليل. ولكن اليزدي رضوان الله تعالى عليه قال إن الأفضل هو أن يكون في أول الليل، بل يكون يغتسل يبدأ بالغسل قبيل دخول الليل حتى ينتهي من الغسل ببداية الليل حتى يدخل في الليل وهو مغتسل. هذا المعنى هذا يمكن استفادة ذلك من الرواية الثالثة باب 13 من أبواب الأغسال المسنونة. هذه رواية من ليس في سندها ضعف إلا من جهة بل راوي محمد بن إسماعيل، ولم يعلم أنه من هو، لأنه لم يذكر له لقب ولا يذكر لم يذكر له جد إذن، فهذا مورد يتميز إنسان بالجد أو باللقب، ولذلك رواية تكون العمل بها بإحدى القاعدتين. قال سألت أبا عبد الله عيسى بن القاسم، سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل من الليل؟ قال من أول الليل، من أول الليل، وإن شئت حيث تقوم في آخر الليل. يعني معنى ذلك صار مرتبتان للمستحب، المرتبة الأولى وهي العليا وهي الأعلى أن يكون في أول الليل كما أفتى اليزدي رضوان الله تعالى عليه، وكآخر بل ولكنه يكفي الاتيان في آخر الليل. إذا هذا واضح. ثم بعد ذلك هذا ذكر اليزدي رضوان الله تعالى عليهم أنه الغسل الذي يكون مرتين، هذا في بعض الأغسال ليلة 23 يكون غسل مرتين، يقول أول ليل وآخر الليل. وهي رواية تقدمت رواية حماد بن إسحاق رواية بريد العجلي، هذه رواية ضعيفة سند. رواية الأولى باب خامس من أبواب الأغسال المسنونة، قال رأيت الإمام سلام الله عليه اغتسل في ليلة 23 مرتين، مرة في أول الليل ومرة في آخر الليل، هو صار غسله. وهنا هذا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون هناك غسلان مستحبان، فإذا أدرك أحدهما وترك الآخر فأدرك أحد المستحبين وفاته المستحب الآخر. ويحتمل أن يكون كلا الغسلين معا مستحبا واحدا على غرار صلاة ركعتين مركبة من ركعتين، فيكون كل من الغسلين جزءا من ذلك المستحب الواحد وهو المركبة من الغسلين. ولا مانع من التزام بالتركيب بالفاصل الزمني، لأن مركب هذا اعتباريون، ولا يشترط في المركب الاعتباري أن يكون أحد الأجزاء متصلا بالجزء الآخر. مثلا نقرأ في الركعة الثانية هذا ثم بين بعض كثانية نقنط وهو مستحب في الواجب، فاصل بين الواجب وهو القراءة والجزء الثاني وهو الركوع، لا مانع من ذلك. كذلك في الحج إحرام وكذلك بعد ذلك واجبات أخرى أكو فواصل موجودة بين واجب. ما دام المركب اعتباري فلا مانع من الفاصل الزماني بين عملين بين جزئين. فصار احتمالان إخوتي أجلاء، احتمال أن يكون كل منهما مستحبا مستقلا، واحتمال أن يكون المجموع الغسلين مستحبا واحدا. وليس في الرواية ما يرجح أحد الاحتمالين، فبناء على الاحتمال الأول أنهما مستحبان فإذا فات أحدهما أدرك الثاني فقد أدرك أحد المستحبين وفاته الآخر. وإن قلنا أنهما معا غسل واحد فلا يدرك الاستحباب إلا بالغسلين معا في الأول والآخر في الأخير. فإن عطى بالغسل الأول ولم يعطي بالغسل الثاني هذا فعينه فاته المستحب، ولكن إن كان يعلم من أول الأمر أنه لا يوفق للغسل الثاني فليأتي بالأول بالرجاء، لأنه لا يعلم أنه مستحب مستقل حتى ينوي. وكذلك إذا فاته الأول يأتي بالثاني بعنوان الرجاء، إذ ليس متأكدا أنه مستحب مستقل بل ربما جزء فلا فقد فاته، فمجرد الاحتمال كافي للإتيان. فعلى هذا فإن عطى بهما فأنعم الله، فإن عطى بأهدهما عليه أن يأتي برجاء وليس بعنوان المستحب، لم يثبت استحباب مستقل. هذا تمام الكلام في هذا، وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.